بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الصابرين الشاكرين، أحمده سبحانه وأستعينه وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على النبي وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، يا شباب الأمة، يا من أراكم ويراكم كل محب لكم دائما على القمة، أسألك أيها الشاب الحبيب في هذا اللقاء، وأقول لك: من تصاحب؟ هل مر عليك هذا السؤال في يوم من الأيام؟ هل سألك أحد من الناس، إن كان أبا أو إن كانت أما أو إن كان يعني قريبا أو ناصحا أو معلما، هل قال لك في يوم من الأيام: من تصاحب؟ ولماذا الصحبة عباد الله؟ الصحبة لأن الحياة لا طعم لها ولا يعني مكان لها دون الصحبة والصداقة الوفية المخلصة التي يسعى إليها كل واحد منا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك صدق من قال: صديق مساعد عضد وساعد. أقولها مرة ثانية واحفظوا هذه، قال: صديق مساعد عضد وساعد. وآخر كان يقول: رب صديق أود من شقيق، رب صديق أود من شقيق. وثالث كان يقول: من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا، يعني من اتخذ إخوة له أصحابا له في الدين، اتخذهم في الله سبحانه وتعالى، كانوا له أعوانا. إذن هذه الصحبة التي لا غنى لأحدنا عنها في حياته الدنيا. لكن السؤال هنا: من هو هذا الصاحب الذي ينبغي أن أصحبه في حياتي وأن أحافظ عليه؟ من هو هذا الصديق؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي أحواله؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن أبحث وتبحث له عن إجابة فعلية واقعية عملية في حياتك. إن صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو صديق الحق. إن صديقك الحق هو من يحوطك من ورائك، إذا سقطت أقام ظهرك، وإذا ملت وجه وجهك، وإذا جلست أعانك فقم، وإذا قمت ثبتك فوقفت. صديقك الحق، صاحبك الحق، هو من يسد خللك، هو من يسد خللك ويستر زللك ويقبل عللك. هذا هو الصاحب، هذا هو الصاحب الذي تحرص على صحبته، هذا هو الصاحب الذي ربما تتحسر وتتألم إذا فارقته لأي سبب في يوم من الأيام. هذا هو أخوك. والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا رب اجعلنا منهم، يا رب، يا رب اجعلنا من هؤلاء المتقين الذين كانوا أصحابا وإخوانا وأحبابا في الدنيا، وكذلك هم في الآخرة على سرر متقابلين. يا رب اجعلنا من هؤلاء. أحبتي في الله، الأصحاب في هذه الحياة الدنيا حقيقة هم على أشكال وصور وأنواع. هناك نوع من الأصحاب كالغذاء، وهذا النوع هو الذي لا يستغنى عنه أبدا، وهؤلاء هم الأصحاب الصالحون، صاحب الصالح الذي لا يستغنى عنه، عامل مثل الغذاء بالضبط. هل رأيت واحد في يوم الأيام يستغني عن الغذاء؟ طب لو استغنى عنه يوم، طيب يومين، طيب ثلاثة، هل يستطيع أن يستغني عنه في يومه الرابع؟ أكثر واحد في الدنيا هذه عمل إضراب عن الأكل وعن الشرب، كم من الوقت يعني استمر في إضرابه وإلا هلك بعدها ومات. فكذلك هذا الصاحب الصالح عامل مثل الغذاء لا تستغني عنه أبدا. وهناك صاحب كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت آخر، أحيانا تجد نفسك تحتاج إليه، وأحيانا وجوده مثل عدمه بالنسبة لك مثل الدواء. وهناك صاحب كالداء والعياذ بالله، عامل مثل المرض لا يحتاج إليه قط، وهذا هو صاحب السوء، هذا هو صاحب السوء. ولذلك الأصحاب والأصدقاء أنواع في هذه الحياة الدنيا، فيه منهم نوع كالشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، له ظل ولكن ليس له ثمر، هذا هو الصاحب الدنيوي لا الأخروي، يعني هذا الذي ينفعك في الدنيا وأحوال الدنيا ويجرك دائما للدنيا، حتى لو انتفعت من ورائه بالمال أو انتفعت من ورائه بالمنصب أو انتفعت من ورائه بالعزوة، لكنه لا ينفعك في الآخرة، لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول. والنوع الثاني نوع له ثمر وليس له ظل، له ثمر وليس له ظل، وهذا النوع لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا النوع نوع أخروي ولكنه ليس دنيوي، اللي هو له ثمر وليس له ظل. وهناك نوع لا ثمر فيه ولا ظل له، هذا لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. ولذا يقول القائل: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون، كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وذلك ليس له طعم ولا ثمر. هذا كلام مهم، كلام نفيس جدا، كلام نحتاج إليه في حياتنا أيها الأحبة في الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. انظر إلى أرواح الناس مع بعضها يعني في هذه الحياة الدنيا. ويقول القائل: الطيور على أشكالها إيه؟ الطيور على أشكالها تقع. نعم تقع الطيور على أشكالها، أصحاب الطباع الواحدة والصفات المتقاربة والخصال المتلازمة، دائما تجدهم إيه؟ تجدهم يميلوا لبعضهم، تجدهم يميلوا لصحبة بعضهم ولزمالة وصداقة بعضهم، الطيور على أشكالها تقع. الصاحب الصالح دائما يميل إلى الصالحين، والإنسان السيء والعياذ بالله خبيث النفس وخبيث الطوية، الإنسان سيء العمل تجده دائما يميل إلى السيئين مثله والمسيئين، هو معهم دائما على الخط، صعبان عليه يصاحب الشاب الصالح. لماذا؟ لأنه سيدعو إلى الصلاة ويدعو إلى العفة ويدعو إلى الطهارة ويدعو إلى نقاء اليد ويدعو، هو لا يريد هذا، هو يريد هذا الذي يأخذ بيده إلى النار وإلى طريق النار وبئس القرار، هو عايز هذا. ولذلك الطيور على أشكالها إيش؟ الطيور على أشكالها تقع. مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار كان يقول: لا يتفق اثنان في عشرة أوصاف إلا وفي أحدهما وصف عن الآخر. يعني لازم تجد في بينهم وصف متلازم متجانس متفق، على الأقل وصف واحد من هذه العشرة. قال: ولا يتفق نوعان من الطير إلا وبينهما مناسبة. لما تشوف اثنين من الطيور متفقين في الطيران مع بعض والوقوف مع بعض والأكل مع بعض والمشي مع بعض، تجد بينهم مناسبة مناسبة. ففي يوم من الأيام رأى غرابا مع حمامة، تأمل هذا المشهد، غراب وحمامة، يعني فيش بينهم تناسق يعني، لا في الشكل ولا في حاجات أشياء كثيرة يعني، يمكن الشيء الوحيد بس الطيران مثلا يعني. فعجب من ذلك، قال: اتفقا وليس من شكل واحد، ليس من شكل ايه واحد. ثم طار امامه فاذا هما اعرجان، فقال عليه رحمة الله: من ها هنا اتفقا، يعني اتفقا في العرج، هما لم يتفقا في اللون ولا في الصوت ولا في اشياء كثيرة جدا، لكنهما اتفقا في العرج. ولذلك يجب عليك أيها الحبيب أن تتعرف على صفات الصاحب الصالح لتفتش عنه في كل مكان حتى تجده بفضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وأول صفة من صفات هذا الصاحب الصالح، أولا أن يكون مؤمنا صالحا، لأنه أمر ربك سبحانه وتعالى. اسمع معي ماذا قال الله في كتابه، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا تعليم ربك عز وجل، هذه أوامر ربك تبارك وتعالى، يأمرك أن تصاحب الصالح وتبتعد عن الخبيث، تبتعد عن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم ويعني لهوا ولعبا وفرطوا في دينهم تفريطا، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم. هذه تعاليم حبيبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع معي ماذا يقول، والحديث حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تدبر معي هذه الأمثلة، هذه الأمثال العظيمة، حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك رجل الطيب، هذا اللي عمال يشتغل في الطيب والعطر، ولا يبيعهم في محل من المحلات، ولا يصنعهم هو بيده أو يوزعهم، حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني في كل الأحوال أنت مستفيد، في كل الأحوال أنت مستفيد، إن لم تأخذ من هذا الطيب وتدهن، على الأقل أنك يعني على الأقل هتشم ريحة طيبة من هذا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، نافخ الكير يعني كان زمان يعني ينفخ في بطريقة معينة في النار أو بالنار على الحديد حتى يزيل ما عليه من شوائب ومن آفات ويصفيه وينقيه، هذا نافخ الكير. إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا إيش؟ ريحا خبيثة، يعني أقل ضرر سيقع عليك منه أن تجد هذه الريح الخبيثة طلع منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل نفسك الآن بعد أن سمعت مني هذا الكلام، هل مد صاحبك الذي تصاحبه وتحبه وتقول هذا صاحب صحبه وهذا لا أستغني عنه، وربما تعارض أباك، وربما تقف في وجه أمك وتصرخ في وجهها، وربما تخسر صاحبا صالحا حذرك منه وقال لا تمشي مع فلان فإنه سيرديك في الهاوية، وانت زعلت من الناس كلها وخصمت الناس كلها وقلت لا، لن أتركه ولن أفارقه ولن أستغني عن صحبته. اسأل نفسك الآن، هل مد صاحبك هذا في يوم من الأيام يده إليك مثلا بمصحف وقال لك: تعال يا أخي نقرأ ونتلو آيات من آيات الله، تعال نقرأ ربع من القرآن حتى نكسب مليون حسنة؟ أنت ممكن تقرأ ربع واحد من القرآن، ربع واحد يمكن عبارة عن صفحتين ولا أقل ولا، وتكسب ملايين الحسنات سبحان الله. هل مد يده إليك في يوم من الأيام بمصحف وقال لك تعال نقرأ؟ ولا دائما لما يمد يده إليك يمدها بسيجارة ويقول لك خذ اشرب من السيجارة؟ هل رأيته في يوم من الأيام قد ملأ قلبك تذكيرا ووعظا ونصحا جميلا، أم أنك دائما تراه يملأ قلبك بالهم والغم والشكوى والظن؟ هل رأيته في يوم من الأيام شغل قلبك وعقلك وبدنك بالعمل الطيب، بالعمل الصالح، بنشر الخير هنا وهناك؟ أم أنك دائما تراه يشغل قلبك وعقلك ووقتك بالغيبة والنميمة والخوض في الباطل والخوض في أعراض الناس؟ اسأل نفسك، الإجابة عندك أنت، أنت لا تنتظر إجابة لا مني ولا من غيري صراحة، يعني الإجابة عندك أنت، أنت من صاحبته، أنت من عرفته، أنت من اعتمدته لك صاحبا وصديقا في هذه الحياة الدنيا؟ اسأل نفسك أنت، اختر صديقك واصطفيه تفاخرا. إن القرين إلى المقارن ينسب، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. الإنسان اللي عنده جرب لو اختلط بواحد صحيح بيعمل فيه إيش؟ يعدي بالجرب أيضا، يعني يعدي بنفس المرض، ولذلك تراهم يعملوا عليه حجر صحي ويبعدوه عن الناس كلها لأنه مصاب بالجرب. كذلك صديقي السوء هذا اللئيم، صاحب اللئيم هذا، ابتعد عنه لأنه سيعديك في يوم من الأيام. إذن أول صفة من صفات الصاحب الصالح أن يكون مؤمنا صالحا، وثاني صفة من صفاته أن يكون عاقلا، يكون صاحب عقل راجح. ليه؟ لأن الأحمق إذا أراد أن ينفعك ضرك، يعني من حيث يريد النفع لك ضرك، عامل بالضبط مثل الدابة اللي كانت تحب صاحبها حب الجمة. في يوم من الأيام كان صاحبها نايم وقت الظهيرة، نايم القيلولة لا بيرتاح شوية وقت القيلولة، فرأت ذبابة أتت ووقفت على وجهه. من فرط وشدة حب هذه الدابة، حيوان من الحيوانات، من فرط حبها لصاحبها أحبت ألا تزعجه هذه الذبابة، فأرادت أن تهشها وتبعدها عنه. أنتوا عارفين ماذا صنعت؟ عملت إيه؟ راحت جابت حجر ضخم وألقته على رأسه ووجهه لتهش الذبابة، فرضخت رأسه فأرضته قتيلة. هي بتحبه ولا لا؟ تحبه والله حب شديد جدا، لكنها تصرفت تصرفا أحمق. فالأحمق هكذا ممكن يضرك من حيث أراد النفع لك، ولذا يقول أحدهم عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق. نسمع مرة ثانية ماذا يقول. يقول عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق، لأن عداوة العاقل لها حد، مهما يعاديك فلان عداوة لها حدود، يعني حدود ستوقف عندها يعني. والأحمق لا حد لحمقه، طالما هو أصلا فيه الحمق هيعمل إيه معاك وانت مصاحبه؟ يعني هيبهدلك، سوف يورطك في مشاكل لا حصر لها، وينفر منك القاصي والداني، القريب والبعيد، هيضحك الناس عليك، هتحس في يوم من الأيام انك خسرت كثيرا جدا في حياتك، خسرت أوقاتك، ضيع عليك أوقاتك على الفاضي، جعلك أضحوكة بين الناس ونكتة على ألسنة الناس. بماذا؟ بحمقه وتصرفاته غير السوية، زي ابن الجوزي في طرائفه، يعني في أخبار الحمقى والمغفلين، لما حكى عن هذا الذي صاحب رجلا لم يعرفه يعني بحكمته ولا بحنكته، وإنما عرفه بحمقه، لكن كان شكله جميل جدا وسمته عجيب يعني، ودخل به أحد المساجد، فلما رآه الناس في هذا السمت والوصف والشكل الجميل أرادوا أن يقدموا للصلاة، يصلي بهم إماما يعني، فأبى ورفض. صاحبنا كان نفسه صاحبه يصلي بالناس إمام يعني حتى يرفعه بين الناس، لكنه أبى ورفض. فلما انتهت الصلاة أقبل عليه والناس يعاتبوه، قالوا لماذا لم تصلي بنا؟ قال هكذا أنا إذا كنت جنبا لا أصلي بالناس إماما، يعني يحل الناس الصلاة مأموم وهو جنب لكن لا يصلي بالناس إماما، هذا هو الحمق بعينه. ولذلك علينا أن نصاحب العقلاء الحكماء، فهم أنظر الأشياء في حياتنا. فاصل قصير ثم نعود إلى صحبتكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
هو عصمة أمري، وأصلح افتح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
مرحبا بك من جديد أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب الكريم، أيتها الفتاة المسلمة، يا كل كبير وصغير، أقول إياكم إياكم ورفقاء السوء، إياكم إياكم ورفقاء السوء. يقول ربنا تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول أحد السلف: إياك ورفقاء السوء. لماذا؟ قال: فإنهم يخونون من رافقهم. رفيق السوء يخون من رافقه. إياك تظن في يوم من الأيام وتقول هذا شاب وهذا ولد شهم، ولد يعني صاحب نخوة وصاحب مروة وصاحب كذا، وأبدا ما يتخلى عن صاحبه وصديقه. أنت واهم. هذا صديق السوء، هذا سيبيعك في يوم من الأيام بسيجارة، سيبيعك في يوم الأيام بشمة، سيبيعك بحقنة، سيبيعك بسبب فتاة، سيبيعك بسبب مجلة، سيبيعك لأي سبب من هذه الأسباب الدنيوية التافهة التي حرص عليها ولهث وراءها وضحى بحياته من أجلها، هيبيعك أنت في يوم الأيام. فإنهم يخونون من رافقهم. نعم، يخونون من رافقهم. ولذلك ترى صاحب السوء هذا ماشي مع الشاب الفلاني، والشاب الفلاني مسكين مطمئن إليه ويأمنه على نفسه ويأمنه على عرضه ويأمنه على أخته، وفي النهاية يجده ماشي مع أخته من ورائه، أو كذا مع ابنته، أو كذا حتى مع زوجته. هذه صاحبة السوء هذه، وأنت مصحباها ومأمناها، وفي يوم من الأيام ترينها تخونك حتى مع مين؟ مع أقرب الناس إليك، مع زوجك. لماذا؟ لأنها ليست صاحبة الدين، ليست صاحبة الدين. والدين هو الذي يردع الإنسان عن الخيانة وعن الخسة والنذالة. الدين هو الرادع، أما غيره فلا. ولذلك يخونون من رافقهم ويفسدون من صدقهم. صاحب السوء هذا عمره ما هيهدأ أبدا، لن يهدأ أبدا إلا إذا أرداك إلى الهاوية مثل ما وصلها هو. لازم يجرك معه، يزعل جدا ويحزن جدا لو شافك يعني لسه في طريق الصلاح، يريد أن يقودك ويجرك إلى طريق السوء. وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب، من استكمال الأدب. نعم، صاحب السوء هذا ابتعد عنه، ولا تقترب منه يوما من الأيام، فإنه سيعديك، لأنه أعدى من الجرب، كما قال هذا العالم الجليل. من صفات الصاحب الصالح أيضا ألا يكون مستغلا إياك، بل تجده حتى في وقت الشدة. لأن الصاحب في النعمة والفار منك في وقت الشدة هذا ليس بصاحب. يعرفك في الرخاء ويتركك ويفر منك ويتخلى عنك في الشدة والبلاء، هذا ليس بصاحب أبدا. ولذا يقول القائل: الأخوان اثنان، محافظ عليك في البلاء وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلية وتجنب صديق العافية. ويقول صاحب قوت القلوب: ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك. أقولها مرة ثانية: ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك. يعني حتى لو أنت مش محصل أكل أو شرب أو زاد أو أي شيء تتقوى به في حياتك، تجده هو يأتيك بهذا طالما قادر على هذا، بل يسعى ويجتهد من أجل هذا. وإن مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها. ما يشوف منك حسنة يعمل إيش؟ يحفظها، بل ينشرها بين الناس وفي كل مجلس وفي كل مكان، يعد حسناتك ويقول هذا يفعل وهذا فهذا أخ في الله وجزا الله عنا خيرا وفعل معي وفعل مع فلان، هو يذكر لك هذا. وإن رأى منك سيئة سدها، لو شاف منك سيئة يعمل إيه؟ أول شيء يسترها ويحاول أن يسدها ويأخذ بيدك، لأن المؤمن مرآة أخيه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره مظلوما لشيء معروف، تقف جنبه وتنصفه وتدافع عنه حتى تأتي له بحقه وتدفع عنه ظلم الظالمين وأذى المؤذين، لكن تنصره مظلوما كيف؟ تنصره مظلوما بأن تأخذ على يده، تقول له عيب، هذا لا يحق، هذا لا يجوز، اتق الله، اتق الله، أفق قبل فوات الأوان. هذا هو الأخذ على يده، هنا تنصره ظالما كما أنك نصرته في كثير من المواقف مظلوما. قال وإن سألته أعطاك، ما يظن عليك أبدا ولا يبخل عليك، طالما أنه قادر على عطائه لك، طالما قادر على مساعدتك لن يتخلى عنه. وإن سكت ابتداك، حتى لو أنت سكت وما طلبت شيء، هو لا يحتاج إلى أن تطلب منه، هو دائما يتفقد أحوالك، دائما يتعهدك بالرعاية، دائما يسأل عنك هكذا. وإن نزلت بك نازلة، حلت بك بلية ولا أصابتك مصيبة ولا كذا، أول شيء ستجده هو أول من يواسيك، إن نزلت بك نازلة واساك. وإن قلت صدق قولك، لا يتهمك أبدا دائما بالكذب ودائما يعني يصغر منك أمام الناس، لا 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 أبدا، دائما يصدق كلامك ما دمت أنت الصاحب الصالح، هو أيضا صاحب صالح. وإن تنازعتما آثرك، يعني حتى لو أنتوا تنازعتوا في شيء، اختلفتوا على شيء، تقول هذا لي وهو يقول هذا لي، هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، يقول لك خلاص، يؤثرك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو الصاحب الصالح يا إخوة، هذا هو الصاحب الصالح، يؤثرك حتى على نفسه. ولذا يقول القائل علامة الصديق عند أولي التحقيق محبة بلا غرض، والصدق فيها مفترض، فهي بلا اشتباه محبة في الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة عند أولي التحقيق، عند الناس اللي تحققوا من الصحبة الصالحة والمحبة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يكون صاحبك في الرخاء هو صاحبك في البلاء، بل والله مطلوب أن يكون صاحبا لك في البلاء أكثر من صحبتي لك في الرخاء. يعني في الرخاء ربما أنت مش محتاج إليه في شيء، لكن في البلاء في الشدة أنت في أشد الحاجة إليه. هذا هو الصاحب الصالح يا عباد الله. كذلك من صفاته المهمة جدا، وخلي بالك فتش عن هذه الصفات كلها ولا تهمل أحدها أبدا، من صفاته المهمة جدا أن يكون متواضعا، ما يكون متكبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. الكبر غمط الحق، دايما تراه يتكبر على الحق ويرد الحق، وغمط الناس دايما تراه يزدريك ويحتقرك ويحتقر الناس اللي حولك. وين تواضعه لله؟ ده الرسول عليه السلام يقول من تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. فابتعد عن صحبة المتكبرين، لانه اول من سيتكبر عليه هو انت. خلي بالك هو انت، لانك انت اللي سكت وجدت وتكبر على فلان وعلى فلان، ويزدري هذا ويحتقر هذا ويسخر من هذا ويستهزئ بهذا ويصغر من هذا، وانت ساكت وفرحان. ستدور الدائرة ويأتي عليك أنت فيتكبر عليك تكبرا تندم على كل لحظة من لحظات عبرك وحياتك مشيتها معه أو قضيتها معه. ولذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلقاك إلا تكلفة فدعه، ولا تكثر عليه تأسفة، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر على الحبيب وإن جفا، سلام على الدنيا سلام على الورى. إذا لم يكن فيها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. هذه الدنيا لا طعم لها أبدا، لا طعم لها أبدا إذا زال من حياتك هذا الصديق الصدوق الصاحب النافع الصاحب الصالح في هذه الحياة الدنيا. إذن ينبغي أن يكون متواضعا. كذلك أخي في الله، اصحب من كان كريما، خلي بالك، اصحب من كان كريما وتجنب صحبة من كان بخيلا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الكريم دائما يعطي يعطي ويعطي، ربما يعطي أكثر مما يأخذ، لكن البخيل تراه دائما يريد أن يأخذ، يريد أن يأخذ ويستوعب، لكن يعطي لا، هذه في حياته قليلة جدا، بل ربما معدمة في حياته. فالكريم صحبته يعني تشرح الصدر، تبهج النفس. الكريم صحبته منعشة، صحيح والله منعشة. الكريم يجعلك تشعر بأنه صاحب فعلا، يعني يؤثرك على نفسه في كثير من الأشياء. الكريم يجعلك تتفاخر به بين الناس، أنا صاحب فلان هذا المعروف بالكرم والعطاء والجود والبذل، حتى في بيتك، حتى بين أهلك، أمام زوجتك، أمام عيالك، أنت يعني تراك تتفاخر به، تراك لا تخجل أبدا من ذكره أو من أن يذكر أمامك، لا تعايب به، يعني الناس يعيبوك به، يقول لك أنت خليك مع فلان هذا البخيل، فلان هذا اللي كذا، وزوجتك تعيب عليك وتقول لك يا أخي ده ما افتكر في يوم من الأيام يدخل عليك حتى ولا على أولادك ولا، يعني هذا شيء يعني صعب على النفس، صعب على النفس، بخيل في كل شيء. وخلي بالك إن بخيل الجيب، إن بخيل الجيب أيضا بخيل المشاعر، بخيل القلب يعني والمشاعر والأحاسيس، يعني أيضا ستراه يقذف أمامك الكلام كالحجارة، يعني من الصعب أن يقول كلمة تشرح صدرك أو تطيب نفسك أو نفس الناس اللي حواليك، لأنه يعني بخيل الجيب، فهو أيضا بخيل المشاعر، يصعب عليه حتى الكلمة الطيبة يقولها للناس. مثل واحدة منهم يعني حكت عن زوجها كان بخيل جدا، وفي يوم من الأيام خرجت معاه وأرادت تطيب نفسه، عايزة تجر منه كلمة يعني يثلج صدرها يدخل الفرحة عليه، فقالت له يا فلان انظر إلى السماء، نظر إلى السماء، قالت شايف القمر؟ قال طبعا شايف القمر، هو نعمة؟ هي عايزة تنطقه، عايزة يقول كلمة لله، كلمة حلوة، كلمة طيبة، لكن لأنه بخيل المشاعر مثل ما هو بخيل الجيب، يعني سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. فهذا هو بخيل الجيب، اللي انت لو دخلت عليه في يوم من الأيام كأنك نغصت عليه حياته، لو طلبت منه شيء كأنك يعني، ولذلك حتى كانوا في ما أمثال هؤلاء يقولون عض قلبي ولا تعض جيبي أو ولا تعض درهمي، عض قلبي لكن إياك ابتعد عن جيبي. يقول أحدهم رأيت الفضل متكئة يناغي الخبز والسمكة، جالس ما شاء الله بيأكل وعنده من خير ربنا سبحانه وتعالى ومن رزق الله السمك والخبز وكذا وجالس، يقول فقطب حين أبصرني، كالشر الأول كشر عن أنيابه وجبينه كرمش هكذا، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، يقول فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك، ساعتها بس ضحك لما عرف ان الضيف او الصاحب المقبل عليه صائم في هذا اليوم، يعني لن يأكل عنده ولن يشرب عنده في هذا الوقت، فقط ضحك. لذلك عمر بن عبد العزيز ماذا كان يقول؟ كان يقول اف للبخل، اف، فوالله لو كان ثوبا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته. البخل، نعوذ بالله من حياة البخل والبخلاء. ولذلك أدعكم الآن في فاصل قصير، ولا تظنوا أن هذا يعني بخل في الكلام الذي أوجهه لكم، ولكن راحة لكم بعض الوقت، ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. أهلا ومرحبا وسهلا بكم جميعا، ولازلنا مع صفات الصاحب الصالح الصادق الصدوق الصديق الذي لا يستغنى عنه أبدا في هذه الحياة الدنيا. من أعظم صفاته أن يكون شجاعا، أن يكون شجاعا. يعني شجاعا قصدت بها الشجاعة المحمودة وليست الشجاعة المذمومة المتهورة. فالشجاعة في عالم الناس اليوم أنواع وأنواع وأنواع وأشكال وصور وألوان، لكني أقصد الشجاعة المحمودة، قول الحق في وقته بالطريقة الشرعية، وكذلك أن تشهد منه مواقفا نبيلة، مواقف ملؤها الشجاعة، ملؤها القوة في الحق، ملؤها الإقدام على الخير، ملؤها إنصاف المظلوم فينصفك إن كنت مظلومة، ويأخذ على يدك كما ذكرت إن كنت فاضل. هذا كله من الشجاعة. أما الصاحب المتصف بالجبن والخوف والهلع حتى يقال يخاف من ظله، هذا لا شك أنه سيورطك في مشاكل كثيرة جدا، ثم يكون أول من يفر عنك ويتركك تواجه الصعاب وحدك. أول واحد يهرب يتركك هو. لماذا؟ لأنه اتصف بالجبن، بالجبن، هو جبان، هو جبان. ممكن يكون مؤمن، لأن الرسول عليه السلام سئل عن المؤمن أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا، إلا الكذب. لكن ممكن يكون عنده شيء من الهلع والخوف، وبيفزع بسرعة، بيخاف، ما يعرف يواجه مشاكل، ما يعرف يواجه حتى أمور تحتاج إلى أخذ ورد، وتحتاج إلى مناظرة، وتحتاج إلى حجة ودليل قاطع حتى تأتي إلى فلان بحقه، أو ما يستطيع، ما عنده هذه الجرأة في الحق. فهذا أرى أنك لا تتخذه صاحبا. ممكن يكون معرفة، ممكن يكون زميل، لكن صاحب، صاحب وخل وفي الراحة وفي الجاية وتطمئن إليه وتأمن إليه وينام معك ويأكل معك ويمشي معك ويجلس معك. طب فإذا واجهت أي صعوبة في حياتك، هل سيقف بجوارك أم سيتركك ويفر منك؟ ولذلك يجب أن نبحث عن الشجعان، أصحاب الشجاعة المحمودة في هذه الحياة الدنيا. مهم جدا أن نصحبهم وأن نعتني بصحبتهم وأن نفخر أنهم فلان وفلان وفلان من أصحابنا ومن أصدقائنا. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واشتد القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كانوا حتى في عز الأزمات وفي أشد المحن في ميدان القتال كانوا يحتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا الكلام انه كان دايما في المقدمة صلى الله عليه وسلم، كان دايما في المقدمة عليه الصلاة والسلام، لا يترك المواقف ابدا ويفر منها ويترك اصحابه لمواجهة مصيرهم ابدا، كان دايما في المقدمة عليه الصلاة والسلام. يخرج في ليلة من الليال على صوت مفزع جدا افزع اهل المدينة كلهم، ربما كان صوت حريق، ربما كان صيحة، ربما زلزال أو أي شيء من الأشياء، فخرج عليه الصلاة والسلام والصحابة خرجوا من بيوتهم إلى مكان هذا الصوت، فإذا بأول العائدين من هذا المكان هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ركب فرسه بدون سرج، يعني بدون حتى ما يضع عليه شيء، ركب وكذا من سرعة استجابته لنجدة الناس في هذا المكان. عاد عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه: لم تراعوا، لم تراعوا. كان شجاع جدا، كان شجاع جدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قدوتنا في هذا الشجاعة. لكن أن نقتضي بالجبناء أو أن نصحب الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. هكذا ذكرتوني والله بواحد من العرب كان يضرب به المثل في الجبن والخوف والهلع، كان يخاف من خياله يعني. لكنه لقب نفسه في يوم من الأيام لقب مخيف مرعب جدا، بس هو لقب فقط يعني، اسم فقط على غير مسمى. سمى نفسه بأبي حية النميري، شيء يخوف، شيء يعني يفزع. أبو حية جاي من الحية، والنمير جاي من النمر، وهكذا يعني، بس اسمه فقط. ومشى بين الناس يحمل في يده سيفا من خشب. هو يخاف حتى أن يشيل سيف من معدن أو من حديد، شيله سيف من الخشب. في يوم من الأيام كان جالس في بيته مع زوجته وأولاده، وإذا بجرو صغير، كلب صغير يدخل عليهم الدار. فزع أبو حية وترك البيت وخرج إلى الشارع، إلى الطريق، وأغلق الباب على أهله وأولاده والجرو الصغير، الكلب الصغير معهم في البيت. وقف أبو حية يصيح بأعلى ما فيه، ويضرب بسيفه الخشبي على بابه، ويركل الباب بأقدامه وينادي، حتى تجمع الناس حوله. هو عايز يعمل حركة شجاعة يعني أمام الناس. فقالوا: ما لك يا أبا حي؟ شو حصل؟ ماذا حصل؟ قال: اقتحم لص علينا دارنا وأنا هنا له بالمرصاد. وأخذ يصيح ويقول: يا أيها اللص الحقير، يا كذا يا كذا، إن كنت تريد منازلة نزلتك، إن كنت تريد مبارزة بارزتك. يا سلام على الشجاعة. زوجته المسكينة وهي داخل البيت حست بالخجل شوي، فحبت أن هي يعني تنهي هذا المشهد، هذه المسرحية، فخرجت فتحت الباب وأخرجت الجرو الصغير. فخرج الجرو الصغير، الكلب الصغير، يتبختر بين أقدام الناس. نظر إليه أبو حية، استشعر الخجل، أراد أن يخرج من هذا المشهد بحيلة ذكية جدا. نظر إلى الكلب، ثم نظر إلى الناس وهو يقول: الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفانا حربا. أراد أن يخرج نفسه بهذه الحيلة يعني، هو ادعى من الناس إن الكلب ده يعني مسخ، يعني كان أصله لص إنسان يعني، وأنا المسخ الآن يعني، لكن على مين؟ الناس كلها عارفاه يعني، الناس كلها عارفاه وحفظاه. فهي رسالة، ليست رسالة إليك أنت فقط أيها الابن الحبيب، أيها الشاب الكريم، بأن تحسن اختيار من تصاحب. ليست رسالة إليك أنت فقط أيتها البنت العزيزة، الفتاة الكريمة، بأن تحسني اختيار من تصاحبي، لكنها رسالة أيضا أوجهها إلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل معلم، إلى كل مربي. أقول: أين أنتم من أصحابي وأصدقائي، أولادكم وذويكم ومن كانوا تحت مسؤوليتكم؟ أنسينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنسينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هل سألت نفسك يا عبد الله هل تهتم بولدك؟ هل انت اهتميت في يوم من الأيام بولدك هذا أو بابنتك هذه؟ هل يصاحب ولدك المتقين أم يصاحب المضلين الضالين؟ هل يحمل ولدك في جيبه القرآن أم يحمل في جيبه الدخان؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل يقتدي ولدك ويتمثل بالرسول أم يقتدي بأتباع فرعون وقارون؟ اسأل نفسك هذا السؤال يا عبد الله. أم أن الأب غارق في وظيفته وفي مشغولياته وفي علاقاته، والأم غارقة تارة في وظيفتها وتارة في السوق، تائهة ضائعة، وتارة مع الزميلات ومع الجيران ومع الصديقات، في من مجلس إلى مجلس ومن هاتف إلى هاتف. أين أنتم من أبنائكم عباد الله؟ أين أنتم من أبنائكم عباد الله؟ والابن يصرخ بأعلى ما فيه، لكن من ذا يسمعه من الناس؟ يقول: أنا لم أجد من يؤويني، لم أجد من يحميني، لم أجد من إلى طريق الخير والرشاد يهديني. أين سنذهب بهؤلاء الأولاد؟ الصحبة الصحبة، والصداقة الصداقة، هي أمر مهم وجميل ونبيل في حياتنا لا يستغنى عنه أبدا. ولكن أختم بنفس السؤال الذي بدأت به هذا اللقاء، أقول لك يا عبد الله: من تصاحب؟ إلى حلقة أخرى أبنائي وشبابي وأحبابي في كل مكان، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلهي إلهي.